قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع الله. نطوف مع كتاب الله عز وجل، ننتقي منه الموضوعات التي تفيدنا وتهمنا، والقرآن لا شك أنه مفيد كله وعظيم كله، بل فيه الهداية التامة لمن اتبعه ولمن سلك ما أراد الله عز وجل من إنزال كتابه من العمل بأحكامه. هذا القرآن هو النور الذي أنزله الله جل وعلا على الناس. نطوف مع كتاب الله عز وجل، نأخذ الدروس والعبر ونستلهم من تلك المواقف الكثيرة التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا ما يقربنا إليه سبحانه وتعالى. ومن هذه الموضوعات الهامة التي جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله جل وعلا هي قضية المحبة، فالله جل وعلا أكثر من ذكر المحبة، فالله جل وعلا من صفاته أنه يحب عباده الصالحين ويحب الأعمال الطيبة ويحب الأقوال الطيبة والأخلاق الطيبة جل وعلا. ويعني جاء هذا ذكره كثيرا في كتاب الله عز وجل ومتناثرا في سور القرآن، والله يحب الصابرين والله يحب المتقين، والآيات في هذا المعنى حقيقة كثيرة كثيرة جدا. والمحبة في واقع الأمر بالنسبة لله عز وجل هي صفة من صفاته نثبتها لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، من غير كيف ومن غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وإنما نثبتها لله جل وعلا ولا نعلم كيفيتها، ولكن نعلم بأن لها آثارا في الأنفس وفي الآفاق وفي عالم الشهادة وأيضا في عالم الغيب، حينما يقف العباد بين يدي رب العباد جل وعلا وتقدس. هذه المحبة ظاهرة آثارها في الخلق وظاهرة آثارها في الآفاق، بل إن هذا الكون كله مؤسس على المحبة، فالله تعالى أحب عباده الصالحين، أحب كل خير جل وعلا ودعا إليه. وأما بالنسبة للعباد فالمحبة معروفة بالنسبة للعبد، ويعني وجود هذه المحبة في قلبه وفي صدره وما يلتذ به حينما يشعر بهذه المحبة، وكذلك آثار هذه المحبة على نفسه وعلى واقعه. المقصود بأن المحبة هي في الحقيقة منزل من منازل السائرين، بل عليها قطب رحى الأعمال جميعا، فالعباد يعبدون ربهم جل وعلا حبا وخوفا ورجاء. حتى قضية الخوف، فالعبد حينما يخاف من الشيء يهرب منه، أما العبد مع ربه جل وعلا فحينما يخاف منه يهرب إليه، كما قال عز وجل ففروا إلى الله. وهذا أمر يعني يدلنا على أن الإنسان إذا أحب ربه، إذا خاف من ربه جل وعلا تقرب إليه بالمحبة. ولذلك فرقنا الآن بين من يخاف من الله وبين من يخاف من البشر، فتجد الذي يخاف من الله جل وعلا ويخاف من ناره تقرب إليه بالأعمال الصالحة، ويشعر بلذة وبسعادة في قلبه مع ربه سبحانه وتعالى. أما الذي يخاف من البشر فقد يأتي ببعض الأعمال التي ترضيهم، لكنه يحمل البغض في قلبه تجاههم، يحمل الكراهية. أما العبد مع ربه جل وعلا فيحمل المحبة، يحمل المودة، يحمل الشوق إلى لقاء ربه جل وعلا وتقدس. وهنا يفترق الأمر، لذلك تجد العبد في جانب المحبة أقرب الناس إلى الله جل وعلا، كلما أحب الله جل وعلا كلما تقرب إليه، وكلما خاف من الله جل وعلا كلما تقرب إليه. وهذا أمر عجيب في الحقيقة في تعامل العبد مع ربه جل وعلا. العبد مع ربه جل وعلا ينبغي له أن يقف على قنطرة المحبة، هذه المحبة هي التي توصله إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال بعض أهل العلم، ليس العجب في أنهم يحبونه، ولكن العجب في أنه يحبهم جل وعلا، كما قال تعالى يحبهم ويحبونه. الله أكبر. الواقع أنه في يعني العجب، ليس هناك عجب في أن يحب الإنسان شخصا أسدى إليه معروفا، لأن القلوب والنفوس جبلت على محبة من أسدى إليها معروفا. فمحبة العباد لربهم جل وعلا أمر فطري، وذلك لأن الله تعالى هو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي أنعم عليهم، وهو الذي يمدهم بأنعامه ويغذيهم بنعمه جل وعلا. ولذلك الفطر مجبول على محبة الله جل وعلا. لكن العجب، كل العجب حينما يحبهم الله جل وعلا. الله أكبر، أي مرتبة هذه؟ إنها مرتبة عظيمة وسامية، ولا ريب أن من أحبه الله جل وعلا سيجعله في محل رضاه في جنته، وسينجيه من عذابه ومن ناره. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. إذن ليس العجب في أنهم يحبونه، لكن العجب في أن الله تعالى يحبهم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص أن يكون محبوبا إلى الله جل وعلا، ذلك أن المحبة أمرها عظيم، فهي تحمل القلوب إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس. هذه المحبة تنقل الإنسان إلى دار عظيمة جدا لم يكن الإنسان يستطيع بلوغها إلا بشق الأنفس. ولذلك المحبة تأتي فتجعل عمل الإنسان كله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة أن المحبة نوعان كما ذكر بعض أهل العلم، محبة نافعة ومحبة ضارة. أما المحبة النافعة فتكمن في توحيد الله جل وعلا، في الإيمان به سبحانه وتعالى. هذه المحبة النافعة، هذه المحبة التي تنجي صاحبها بإذن الله جل وعلا. ولذلك العبد الذي يحب ربه جل وعلا هو الذي يحقق التوحيد ويخلص فيه، ويأتي بمقتضياته ويأتي بشرائطه، ويكثر من يعني البحث عن مسائل الإيمان والبحث عن مسائل التوحيد، ويقطع كل الذرائع التي تحول بينه وبين تحقيق هذا التوحيد، هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل جميعا. القضية الكبرى والشغل الشاغل للرسل مع أقوامهم هي التوحيد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك تجد أهل التوحيد من أكثر الناس محبة لله. لماذا؟ لأنهم مشغولين بالله جل وعلا، مشغولين بأسمائه، مشغولين بصفاته، مشغولين بتحقيق الإيمان به سبحانه وتعالى. هذه المحبة النافعة. أما المحبة الضارة فهي الشرك به جل وعلا، أو خلط محبة الله مع غيره سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا قال، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الله أكبر. إذن هناك خلط في المحبة، وهذه محبة ضارة، أحيانا قد تجعل الإنسان خالدا مخلدا في النار إذا أشرك بالله جل وعلا الشرك الأكبر، ولو كان يحب الله، لكن يصرف نوع من أنواع المحبة الشرعية هذه لغير الله جل وعلا، لهذه الأصنام ولهذه الأوثان، لا شك أن هذا من الشرك العظيم، ولذلك يخرج عن ملة الإسلام. أما أهل الإيمان فهم الذين امتلأت قلوبهم بمحبة الله جل وعلا. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يعتني بقضية محبته لله جل وعلا وتصفية قلبه لله سبحانه وتعالى، حتى تكون هذه المحبة خالصة له جل وعلا. وإذا تأملنا في المحبة النافعة نجدها على ثلاثة أقسام. أولا محبة الله جل وعلا، أن تحب الله سبحانه وتعالى، أن يستولي حب الله على قلبك وأن يأخذ بشغاف قلبك، هذه المحبة النافعة. الأمر الثاني المحبة في الله جل وعلا، أن تحب في الله سبحانه وتعالى، يعني أن تكون محبتك للآخرين إنما هي لله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن تكون هذه المحبة على ما يعين على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته سبحانه وتعالى. إذن هذه المحبة النافعة، محبة الله جل وعلا. المحبة في الله تكون علاقتك مع الآخرين من جهة المحبة هي لله جل وعلا، لا ترجو بها شيئا من الأمور. كذلك المحبة التي فيها إعانة على طاعة الله واجتناب معصيته سبحانه وتعالى. المحبة الضارة أيضا ثلاثة أنواع: المحبة مع الله مثل ما ذكرنا قبل قليل في الآية الكريمة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني فيها تساوي وإشراك في المحبة، يعني يجعل اللات والعزة يحبها ويتقرب إليها مثل ما يتقرب إلى الله ويحب الله جل وعلا. هذا من الشرك الأكبر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن المحبة مع الله جل وعلا هذا لا شك أنه أمر خطير، وهي المحبة الضارة. أيضا محبة ما يبغضه الله جل وعلا، كمحبة الأوثان والأصنام والطواغيت الآلهة التي يتخذونها من دون الله جل وعلا أندادا، كذلك محبة الزنا، محبة الخمرة، ومحبة السرقة. هذا كله مما هو محرم، منه ما هو شرك أكبر والعياذ بالله، ومنه ما هو دون ذلك، بمعنى يكون من كبائر الذنوب. إذن المحبة هنا قد تختل إذا حصل فيها شيء من هذا فيتنبه. كذلك محبة ما تقطع محبته عن الله جل وعلا أو تنقص هذه المحبة، هذه من المحبة الضارة. هناك محبة تقطع دون محبة الله جل وعلا، بمعنى أن تقطع العبد في سيره إلى الله عز وجل وتقطع محبته مع الله جل وعلا، أو تنقص وتضعف هذه المحبة. هذه مما أيضا تكون من المحبة، من المحبة الضارة. ولذلك هذه الستة أنواع عليها محبة الخلق، إذا تأملت الخلق جميعا وجدتهم أنهم يدورون حول هذه الستة أصناف. فمحبة الله عز وجل أصل المحاب وأصل الإيمان والتوحيد، وأما الباقيان فهما تابعان لهذه المحبة. هناك لوازم للمحبة وعلامات على هذه المحبة. ممكن كل إنسان يدعي محبة الله عز وجل، لكن الدعاوى إذا لم يقم أصحابها عليها بينات فهم أدعياء. فمن ادعى محبة الله عز وجل لابد أن ينظر في حاله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لابد أن طبعا الجوارح تصدق ذلك، اللسان يصدق ذلك أو يكذبه، فلابد من الانتباه لمثل هذا. ولأجل هذا ذكر كثير من أهل العلم بأن من لوازم محبة الله عز وجل ومن علاماتها أولا توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. فمن أفرد الله بالعبادة ووحده جل وعلا فهذا دليل عظيم على محبته لله سبحانه وتعالى. ولذلك المحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب، وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك معه محبة غيره في محبته ويمقته لذلك ويبعده ولا يحظى بقربه ويعده كاذبا في دعوة محبته، مع أنه ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده لا شريك له جل وعلا وتقدس. فكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. ولهذا ربنا عز وجل لا يغفر أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء جل وعلا وتقدس. وأصل الشرك بالله جل وعلا الإشراك في المحبة، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نلحظ في هذه الآية بأن الله تعالى أخبر أن من الناس من يشرك به ندا يحبه كما يحب الله، وبين جل وعلا بأن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم. لأنه قد يتوهم بعض الناس أن الذين آمنوا أشد حبا لله يعني من هذه الأصنام، كأنه يحبون ويحبون الله محبة شديدة. هذا ليس بصحيح، وإنما هم أشد حبا لله من محبة أصحاب الأصنام لأصنامهم. والمقصود بأن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله جل وعلا في المحبة. المقصود أيضا بأن الأمر الثاني فيما يتعلق بالمحبة من لوازمها ومن علاماتها موافقة الله تعالى في اتباع ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه جل وعلا وتقدس. وفي هذا يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كلاما جميلا، يقول إن موافقة المحبوب من موجبات المحبة وثمارها، وليست نفس المحبة، بل المحبة تستدعي الموافقة، وكلما كانت المحبة أقوى كانت الموافقة أتم. وهذا كلام غاية في الجمال والروعة. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحب الله، فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني امتحانا لهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال أحد أهل العلم: قال ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني أن متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي موافقة حبيبكم، فإنه المبلغ عنه ما يحبه وما يكرهه، فمتابعته موافقة الله في فعل ما يحب وترك ما يكره. وإنما كانت موافقة المحبوب دليلا على محبته، لأن من أحب حبيبا فلا بد أن يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه، وإلا لم يكن محبا له محبة صادقة، بل إن تخلف ذلك عنه لم يكن محبا له، وإنما يكون محبا لمراده ومشيئته. أحبه محبوبه أم كرهه، ومحبوبه عنده وسيلة إلى ذلك المراد. إذن من لوازم وعلامات محبة الله جل وعلا موافقة الله جل وعلا في اتباع ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه. الله أكبر. وهذا من أعظم مظاهر المحب. ولذلك للأسف الشديد تجد بعض المسلمين الآن يبتعد عن ما يحب الله جل وعلا وهو يزعم محبته سبحانه وتعالى. وكذلك تجد بعض الناس عنده شيء من المعاندة، شيء من المخاصمة مع ما أراد الله جل وعلا وأحب. من ذلك مثلا قضية عداء السنة. عداء السنة قد لا يكون بالضرورة المجاهرة باللفظ، يعني الإنسان يجاهر بأنه يعاد السنة، لكن قد يكون من طريق المماحكة، من طريق التفذلك، من طريق المراء، من طريق الجدال. وبعض الناس وللأسف الشديد تعرض عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وتجده يعني يقول كلاما عظيما وخطيرا. بل بعضهم يرد السنة بزعم أن العقل لا يوافق مثلا هذا الحديث أو ذاك الحديث، بل يعني وصل الحال والعياذ بالله إلى أن من الناس من يعني يحاول أن يرفض السنة جملة وتفصيلا، ويقول نعتمد على القرآن، فيأتي بأمور أغرب من العنقاء، ويأتي بأحاديث في الحقيقة يعني أستطيع وللأسف الشديد وأعتذر عن هذا التعبير بأنها ساقطة، ساقطة للغاية، لأن في مصادمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. للأسف الشديد حتى هذا سرى على العامة، يعني بعض الناس تجده مثلا يقلد مذهبا أو شيخا أو عالما، فيعتقد بأن الحق متلبس بهذا المذهب أو بهذا العالم، حتى إذا قلت له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ضاق صدره بذلك. وربنا جل وعلا بيّن خطورة هذا الأمر، وأنه يجب التحاكم إلى الله والتحاكم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى ابن عباس وهو في جيل الصحابة نعى على بعض الناس الذين يقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فانظر إلى هذه القضية، يعني قضية خطيرة جدا، حتى أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهو يريد أن يرد يعني أن يبين خطورة هذا الأمر وأن الحق في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل العلم لهم التقدير وهم على الرأس والعين ولهم الاحترام والتبجيل وهم أكثر الناس فهما لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعني بالضرورة أن الحق محصور فيهم أو في أفرادهم، لا، قد يخطئ العالم، فالعالم بشر يصيب ويخطئ وهو يجتهد، وإذا أخطأ فله أجر على اجتهاده، وإذا أصاب له أجران كما هو في الحديث الشريف، لكن أحيانا قد يجتهد العالم اجتهادا معينا فلا يكون عنده الحديث واضحا، إما أن لا يصله الحديث أو يكون الحديث يعتقد بأنه ضعيف أو منسوخ مثلا، فلكن إذا كان الحديث ظاهرا وصحيحا وليس فيه شيء مما سبق فيجب على الناس أن يسلموا بهذا. الآن تجد مثلا بعض المصلين هدانا الله وإياهم لديهم أخطاء كثيرة في مسألة الصلاة، فحينما تنصح بعض الناس يقول لك لا أنا على المذهب الفلاني، سبحان الله العظيم، هؤلاء الأئمة الأربعة كلهم اتفقوا على كلمة سواء، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول كذلك، إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقول عرض الحائط. الشافعي رحمة الله عليه يقول لا أحل لأحد أفتيته بفتوى ثم وجد حديثا أن يأخذ بقولي، وكان يقول أشهدكم أني رجعت عن كل مسألة قلتها مخالفة للحديث ولو بعد وفاتي، حتى خرج له بعض فقهاء الشافعية مسائل قال رجع فيها الشافعي بعد وفاته، في إشارة إلى أن الشافعي قال لا أحل أبدا، وبين بأنه ما من مسألة حتى لو بعد وفاتي فأنا أرجع عنها إذا سطر في كتبه أو عمل به الناس. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان كثيرا ما يعني يقول مثل هذا الكلام، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا سفيان ولا حماد، وخذ من حيث أخذوا، وكانت يعني كلمتهم السواء، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أضرب أمثلة على هذا، يعني بعض الناس يزعم محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه في الواقع ترجم العملية لحياته تخالف ذلك، إن المحب لمن أحب مطيع. بعض الناس يقدم محبة شيخه وأستاذه وشيخ يعني مثلا أحدا من المتبوعين يقدمه على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، يقدم أقوالهم على أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا تقديم لمحبة هؤلاء على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا باللازم، لأنه في الحقيقة حينما تقول أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لي قال فلان، إذا في إشكال عندك في المحب، في عندك خلل في قضية سلوك مسلك النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المتبوع، هو الذي يقلد في أفعاله، لا أحد من البشر أبدا يقلد في أفعاله تشريعا على أنه تشريع إلا النبي عليه الصلاة والسلام عفوا في القضايا الشرعية وليس في القضايا العادية، لأن هناك بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أفعاله على قسمين، أفعال هي تشريعية، صلوا كما رأيتوني أصلي، خذوا عني مناسككم، وأفعال عادية مثل قيامه وقعوده ومشيه، هذه ليست داخلة تحت التكليف ولا في التشريع، لكن كيفية صلاته، كيفية حجه، كيفية أفعاله في جانب العبادات، هذا لا يقلد فيه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود بأن من الناس في الحقيقة من يخطئ في هذا الجانب. الأمر الآخر من لوازم المحبة ومن معانيها ومن علاماتها محبة القرآن الكريم والالتذاذ به بسماعه، هذا القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا، فكلما رأيت نفسك تنزع إلى كتاب الله عز وجل وتكثر من قراءته والنظر فيه فاعلم بأنك تحب الله جل وعلا حقا وصدقا، لأن في الحقيقة يعني محبة كلام الله جل وعلا الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى دليل على محبة الله، والله تعالى أنزل في كتابه كل شيء، عرفنا بنفسه جل وعلا في كتابه، ذكر عن نفسه بأنه الحي القيوم السميع البصير العليم الحكيم الخبير الودود المجيد الحميد إلى آخر الأسماء. بين لنا من صفاته الشيء الكثير، أنه أن الله جل وعلا يرحم عبادهم يحبهم، أن الله تعالى له الصفات الكثيرة جل وعلا، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. القرآن فيه ذكر الأنبياء الذين نؤمن بهم جميعا ونحبهم وتتقرب إلى الله بحبهم، وذكر قضاياهم مع أممهم. القرآن فيه ذكر الجنة والنار، فيه ذكر الدنيا والآخرة، فيه ذكر أحوال الناس من المؤمنين من المنافقين من الكافرين، فيه ذكر أمور الخلق من أولها، فيه ذكر حياة الناس وأمور الخلق جميعا. هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا. فكلما نزع العبد إلى كتاب الله جل وعلا، كلما انشرح صدره بإذنه سبحانه وتعالى، فإن هذه المحبة التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب، كذلك محبة كلام الله جل وعلا فإنها علامة على محبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال كثير من أهل العلم: إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، فانظر محبتك للقرآن من قلبك والتلذذ بسماعه، فإن كانت أعظم من تلذذ أصحاب الملاهي والغناء والطرب بسماعهم، فلا شك أنك ممن يحب الله جل وعلا. ولذلك كثير من الناس يزعم محبة الله وهو في الواقع بعيد عن كلام الله، بعيد عن مراضي الله جل وعلا، وإنما هو قريب من مساخط الله، كمحبة الغناء ومحبة الكلام الهجر ومحبة الطرب وغير ذلك. فلا شك أن هذان يفترقان، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، فالقلب وعاء، فانظر ماذا تملأ وعاءك، هل هو بمحبة الله بسماع كلامه بالتلذذ بكتابه، أم هو بمحبة هذه الأمور التي هي من مساخط الله جل وعلا. أسأل الله تعالى يجعلني وإياكم ممن يحبهم ويحبونه، وإلى لقاء قادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الحق أنزلناه وفي الحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقوم